بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل ابن حزم من أهل السنة؟ خصوصا أن بعضهم قال عنه إنه جهمي جل، وحصل له زلات في العقيدة فيما يتعلق بالصفات وغيره، ولكن قد أطلق عليه الإمامة الشيخ الإسلام والذهبي وغيرهما، فيظهر أنهم رأوا أنه لم تبلغ الحجة في ذلك أو لم تقام عليه الحجة. جهني جلد ما رأينا هذه العبارة إلا عن ابن عبد الهادي، ظهر أنه بالغ في ذلك، لأنه ما يحكم على الشخص بالبدعة، فهو إلا بإقامة الحجة عليه. ولا وابن حزم معروف بتقديم الأدلة الشرعية، فالزلات حاصلة له في العقيدة، وأكثر العلماء يعدونه من أهل السنة. يقول: لماذا ليلة عرفة تكون بعد اليوم؟ المعروف أن ليلة اليوم قبله سميت بذلك الاسم نسبة لأنه ما زال وقتا للوقوف بعرفة، فسميت الليلة بذلك. والأصل كما ذكرت أن ليلة اليوم قبله، ولكن إذا قيل ليلة عرفة تبادر إلى الذهن تلك الليلة التي يوقف فيها، وهي ليلة اليوم العاشر، ويطلق عليها أيضا ليلة جمع، ليلة المزدلفة. يقول: أخ، قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد النبوي وهم يصلون فيه، فما حكم تلك الصلاة؟ مسجد النبوي الفضيلة، فضيلة الصلاة فيه كألف صلاة في غيره، وإدخال القبر إلى المسجد ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، اجتهاد من بعض الأئمة، فلا يحكم ببطلان الصلاة بهذا الفعل الذي اعتدى به بعض الأمراء. الله المستعان. يقول: هل يجوز رمي الجمرات بقطع من الإسمنت المتساقط بعد البناء، ما يسمى حصيات في عرف الناس، ما يسمونه حصيات، فلا يرمى به، ذا بس يسمى حصى، الله الأحوط أن لا يرمي به. والجص إذا يبس، الجص لا أحوط أن لا يرمى هذا، ينظر حصى. يقول: هل يجوز أن يأخذ الحصى في جيبه؟ نعم، له أن يأخذ معه في جيبه أو في مخباه، لأنه ربما صعب عليه في ميناء الزحام أن يلتقط في ميناء، وأيضا صارت كثير من الأماكن مزفلتة نظيفة قد لا تجد الحصى. يقول: إذا وصل جمرة العقبة وقد ضاعت عليه بعض الحصيات ثم استخدم حصيات بدلا من الضائعة، وهذه الحصيات قد استخدمت في الرمي، تقدم معنا أنها تجزي، وهذه الأيام ما يستطيع أن يلحق رمى حجر أو حصى قد استخدم، أنه يكون داخلا في الحوض ما يستطيع، إلا أن تخرج إلى الخارج ما تصيب، ما تقع في الحوض فيستطيع أن يستخدمها، أو تتساقط على بعض الناس، وبعضهم يأخذ بيده كثير تتساقط عليهم، وبعضهم ربما يحتاط بنفس العدد، ما هو 20، ما هو 21 يرمي بها و20 احتياط. إن شاء الله تجد هناك، لا سيما إذا لم يكن في زحام تجد بعض الذي يتساقط على الناس. ومن المبالغات الذين يرمون بالأحجار والنعالات يظن أنه يرمي الشيطان، حتى فيقول بعضهم يقول أنت السبب في تفريقي بيني وبين امرأتي ويرمي ويلعنها، عليك لعنة الله بدل التكبير يلعن. ومرة أحد الأخوة كسروا عليه نظارته وبعضهم يصاب برأسه، فالعامة مساكين يحتاجون إلى تعليم. الذي هو رفع الحصيات، الشيطان نسيت أن راجع. واحد أتابع قال الشيخ الباني حسن حديث، ما هو الحديث؟ تذكر لفظ الحديث؟ الشيطان ترمون ومن لا تبيكم تتبعون، نحتاج تأكد منه. قال رأينا بعض الناس يبيتون حولها، حول جمرة العقبة وما يحاذيها، هل مبيتهم صحيح؟ ما وراء العقبة، ما وراء الجمرة لا يصح، عند الجمرة ودونها. الجمرة أيضا الجمهور ما يعدونها من منى، فدونها هي آخر منى. يقول المقطوع لليد هل يوكل غيره بالرمي؟ إذا كان يرمي باليد الأخرى، فإن كان مقطوع اليدين وكل غيره، وكل غيره بالرمي. يقول والمسعى عرضه، تكلمنا على طوله أنه يبدأ من جبل الصفا إلى جبل المروة، والعرض كل ما أطلق عليه بين الجبلين جاز، ما حدد الفقهاء بالعرض. ولذلك التوسعة التي حصلت ذكر بعض الدارسين أنهم حفروا ووجدوا الجبل ما زال ممتدا في الأسفل، وأيضا ذكروا أن بعضهم شهد أن الجبل الصفا كان أعرض مما هو عليه الآن، ولكن مع الأيام ومع البنايات دك كثيرا منه. على هذا فالمسعى الجديد يصح السعي فيه، ومن أحب أن يحتاط لنفسه ويسعى في القديم فقط فلا بأس، لكن ما يستطيع مع الزحام إلا إذا كان في الدور الأعلى. يقول ما هي الجمرة وما هي العقبة؟ الجمرة المكان الذي يرمى به الجمار الحصى، وهو الحوض المعلومة. العقبة كل مكان مرتفع يقال له عقبة، الذي على الجبال يقال له عقبة، المكان مرتفع، مكان مرتفع على جبل يقال له عقبة. فالجمرة جمرة العقبة هي في آخر حد منها على طرف الجبل، ما بعدها إلى الوادي، وادي منها المسير. طيب حدث تاريخي عند العقبة، هذا ما هو حدث تاريخي عظيم؟ القرامطة؟ لا، بيعة العقبة، اجتماع الأنصار بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة عند هذه العقبة. طيب الأسئلة كثيرة، الباقي نأخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله. حديث ابن عباس موقوف ليس مرفوعا، الذي هو الشيطان ترمونه من لتبيكم تتبعون، ماذا قلت؟ ماذا يقول؟ قال الشيخ العثيمين لا أصل له، أي مرفوعا، لا أصل له أي مرفوعا. قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه سبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه سبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه سبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون ومن لتبيكم إبراهيم تتبعون، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيحا على شرطهما. ما ذكر البحث حديث فقط. أين هذا في كتابه؟ ترغيب الترهيب. إن شاء الله نراجع الحديث للدرس القادم. والذي في أذهاننا أنه أن هذا مما ينبه على العلماء أنه خطأ اعتقاد أنه يرمي الشيطان. هنا الشيخ العثيمين قرأنا له هذا التنبيه وغيره، وإن شاء الله يراجع. طيب، قبل الشروع في الدرس، هذا كتاب أخبار مكة للأزرقي في الجزء الثاني صفحة 185 وما بعدها، وأيضا ما قبلها، تكلم بكلام كثير وبالغ في أشياء كثيرة حتى يصف المسجد، مسجد الخيث، كم طوله وكم عرضه بالأزرع، وكم له أبواب، وكل باب كم ذراع. هذا كله ما نحتاجه. من حب أن يراجع يراجع هذا المكان، لهمنا بعض الأشياء، منها أنه قال من جمرة العقبة صفحة 185، من جمرة العقبة وهي أول الجمار مما يلي مكة إلى الجمرة الوسطى 487 ذراعا. من جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى 487 ذراعا. يعني الذي نلاحظه أن قد تكون أقل من هذا، قد تكون أقل بقليل من هذا التحديد. كم ستكون هذه؟ لا قليل، نعم متقاربة، 400 ذراع. لو حسبنا الذراعين متر وهي أقل قليلا، سيكون كم؟ يعني قدر 200 متر، قدر 220 نحوها، لأن الذراع أقل من نصف متر قليلا، الذراع يأتي أقل بقليل، ربما الذراعان يأتيان 90 سنتي أو 95 أو نحوها، بعض الذراع نصف متر. كم ذراع هذا؟ نصف أقل. خلاص مروان وسط. مراد. طيب يا اخوان، هذا يعني قريب من 200 متر. نعم، اظن اقل سياتي، ربما ياتي اقل. يعني الملاحظ انها ربما تكون 120 150. قال ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة وهي تلي مسجد منى. عن الجمرة الوسطى والجمرة الأولى وهي الدنيا 300 ذراع وخمسة أذرع، يعني نحو 120 متر أو نحو أو أقل قليلا. قال ومن الجمرة التي تلي مسجد منى إلى وسط باب المسجد، إلى أوسط أبواب المسجد، يعني وسط المسجد، إلى أوسط أبواب المسجد 1000 ذراع وثلاثمائة ذراع، يعني نحو 500 متر نحو أو أقل قليلا من الجمرة الأولى إلى المسجد، مسجد الخيف الذي في وسط منى، 1000 ذراع وثلاثمائة ذراع، 1300 ذراع، يعني نحو 500 متر نحوها. قال وذرع، طيب وذرع منى من جمرة العقبة إلى وادي محسق، يعني هذا طول منى كاملة، منى طولها كامل من جمرة العقبة إلى وادي محسق 7200 ذراع، 7200 ذراع، يعني نحو 3 كيلو ونصف، 3000 متر ونصف، هذا طول ميناء كاملة. نعم، يعني من طرف ميناء إلى طرفها، من العقبة إلى محسر. محسر من أي جهة عندك يا صنع؟ جهة مزدلفة، والعقبة من جهة مكة. نعم، 3 يعني 7,200 ذراع، يعني قريب من 3 كيلوات ونصف، قريب من ذلك، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. قال وعرض منا من مؤخر المسجد، من مؤخر المسجد يعني الآن مسجد مبني بجوار الجبل، مسجد الخيف بجوار الجبل من الناحية الشرق وغرب، من الناحية الجنوبية مسجد الخيف من الناحية الجنوبية على الجبل. طيب ما بين الجبل إلى الجبل المقابل من جهة الشمال 1,300 ذراع، 1,300 ذراع. قال وعرض منا من مؤخر المسجد الذي هي للجبل إلى الجبل الذي بحذائه 1,000 ذراع، ويتفاوت ربما أماكن عريضة وأماكن ضيقة، ليست كلها عرضها واحد، لكن هذا العرض في مؤخر المسجد، في بعض الأماكن أعرض من ذلك عريضة، وعند العقبة مأزم يعني ضيق، فهي تختلف، لذلك يقولوا مأزمي منا أي المكان الضيق فيها، ومأزمي منا 50 ذراعا بين الجبل والجبل، في أضيق مكان في منى 50 ذراعا، هذا المضيق الذي بين الجبلين. ما أدري هل ما زال موجود أو قد دكت و... طيب يا أخوان، الجبال هل يصح الوقوف في المبيت بها؟ الجبال المحيطة بمنى الآن هي في أطرافها جبال، من جهة الشمال ومن جهة الجنوب جبال، يعني ما كان من جهة منى فهو من منى، وما كان من الجهة الخلفية التي تصب إلى خارج هل يكون من منى؟ ليس من منى. إذن الجهات التي تنصب على منى من منى، يصح المبيت بها، والجهات الخلفية لا تكون من منى. ومن التحديدات هي كثيرة، ما أخذنا إلا بعضها، ومن التحديدات التي ذكرها الأزرقي قال ما بين مؤخر مسجد منى، مؤخر المسجد، إلى مسجد مزدلفة ميلان، ما بين مؤخر مسجد منى إلى مسجد المزدلفة ميلان، كم الميل الأزرق؟ 4,000، هذا الأشهر 4,000، وبعضهم يقول 6، لكن الأشهر 4. نعم، يعني كم ستكون بالأذرع ما بين مؤخر مسجد منى إلى مسجد المزدلفة؟ 8 أذرع بالمتر، بالكيلومتر كم سيكون؟ يعني يمكن 3.5، حدود 3.5، 3 كيلوات ونصف. ومن التحديات التي ذكرها ما بين مسجد مزدلفة إلى مسجد عرفة 3 أميال و3,319 ذراعا، 3 أميال هذه معروفة، الأذرع كم؟ 3,319، يعني ما وصل إلى الميل، الميل كم؟ 4,000. الميل الثالث ما كمل، الميل الرابع، من بعيد بين المزدلفة، بين مسجد المزدلفة ومسجد عرفة، كم ستكون بالأذرع؟ 3 أميال كم أذرع؟ على القول بأن الميل 4000 ذراع، الثلاثة الأميال كم تكون؟ 12000 ذراعا. أضف إليها 3000 ذراع و319، أترك الكسور تكون 15000 ذراع، يعني قليل من 7 كيلوات بين مسجد عرفة ومسجد مزدلفة. طيب، هنا تحديدات كثيرة ما لنا حاجة بها. القصد أننا هذا تقريب للأخوة الذين ما ذهبوا. كيف يعرفون يا أخوان الأذرع؟ يبقى يحسب بذراعه؟ كيف يفعل؟ أي صدق، يكون معهم حبال قد ذرعت، مثلا هذا الحبل 100 ذراع مثلا، بسرعة ما يأخذ وقتا. مثلا معه حبل طوله 100 ذراع، حبل آخر طوله 500 ذراع، بقي له بالحبال يذرعون. يعني الواحد لا يتعجب، يقول كيف صنعوا. لكن جزاهم الله خير أنهم اهتموا بهذا الأمر. التحديدات الذي حددونها الآن، هذا حد مزدلفة وهذا حد منهم، اعتمدوا على هذه الكتب، اعتمدوا على هذه الكتب، كتاب الأزرقي وكتاب الفاكهي في أخبار مكة وما أشبهها من كتب متقدمة على الأذرع، وقاسوها بالمترات، وهذه العلامة التي وضعوها بنوها على هذه التحديدات، فهي تحديدات معتمدة مأخوذة من كتب العلماء، قد كلفوا بها أيضا أهل العلم في تحديدها. ندخل درسنا الآن. يقول أخذ والله أن يبلغنا تلك المشاعر، صلى الله يبلغنا أجمعين. طيب، تنبيه قبل الدخول في الدرس، المسألة 147 ذكر أبو حنيفة في القولين، المسألة 147 أبو حنيفة ذكر في القولين، والمشهور في مذهبه القول الثاني، المشهور في كتب الحنفية هو القول الثاني، أنه يرميها بالليل وإذا تأخر اليوم الثاني عليه دم. والقول الأول عزاه ابن قدامة إلى أبي حنيفة، القول الأول عزاه ابن قدامة إلى أبي حنيفة. المسألة رقم 47 و100. القول الثاني هو المعروف في كتب الحنفية أنه يرميها بالليل، والقول هو العزاه إلى أبي حنيفة بن قدامة، قد قال به بعض الحنفية، لكن المشهور في مذهب الحنفية هو القول الثاني. أضف في المراجع بدائع الصنائع، نعم نفس المسألة، في المراجع أضف بدائع الصنائع، الجزء الثاني 138، الجزء الثاني صفحة 138، وكتاب تبيين الحقائق الثاني 35، كتاب تبيين الحقائق الجزء الثاني صفحة 35. المسألة التي بعدها نظرنا هل هناك من يقول بأنه ما يرمي ويأثم، فكل كتب الفقهاء يذكرون أنه يرمي إذا تأخر، تأخر الرمي إلى أيام التشريق، بل قال بعضهم لو جمع جميع الرمي في آخر يوم يجزر، وقد أساء، قد أساء ويجزر، وكان اعتمادهم على ما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، من أجل ذلك رأى الفقهاء أنه لو تأخر فيرمي مع يوم آخر. طيب، قال المسألة 50 بعد 100، قرأنا المسألة 50، حكم الهدى قرأنا هنا. قال المسألة 51 بعد 100، شروط وجوب الدم على المتمتع. الشرط الأول أن يحج بالعمرة في أشهر الحج، فلو اعتمر في رمضان أو في شعبان ثم أراد أن يحج متمتعا عليه عمرة أخرى في أشهر الحج، ما يصح أن يتمتع بعمرة ليست في أشهر الحج. ما الدليل على ذلك؟ نعم، فنتمتع بعمرة الحج وهذا يصلح. تمتع اعتمر في شعبان وتمتع إلى ذي الحجة، لا يكون متمتعا إلا إذا بدأ بالعمرة. هذا بدأ، يبدأ بشعبان يأتي بالعمرة. كيف ندى على أنه اشترط في أشهر الحج؟ ذكر محمد قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذه العمرة هي من الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. عمرة التمتع هي من الحج، هي من أعمال الحج، فكانت في أشهر الحج أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله في المؤشر، طيب الشرط الأول أن يحج بالعمرة في أشهر الحج، أن تكون أو أن يحج بالعمرة، لو قال أن يأتي بالعمرة أحسن، أو أن تكون العمرة في أشهر الحج. على كل يصلح يحج من حيث أنها هي نفسها من أعمال الحج. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين، الذال مكسور وإنما هو مفتوح. من عنده قلم أحمر؟ شاذين، الذال كسرت وهي مفتوحة. وأيضا الشرط الأول أن يأتي، أحسن، كلمة يأتي أوضح، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج أو أن يتنسك بالعمرة في أشهر الحج أو ما أشبه ذلك، إلا قولين شاذين، أحدهما عن طاووس أنه قال إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع، والثاني عن الحسن أنه قال من اعتمر بعد النحر فهي متعة. كلاهما بعيدان، وبعض هذه الأقوال قد لا تثبت عن أصحابها. طاووس كثير من آثاره قد تكون من طريق ليث بن أبي سليم وفي إضافة، والحسن قد تأتي بعض الآثار التي لا تثبت عنه من طريق سوار، اسمه هذا، نعم، هناك أشعث بن سوار هو ضعيف، وبعضها من طريق عمرو بن عبيد المعتزلي هو متروك. فيتنبه لبعض الآثار قد لا تثبت عن أصحابها، ولكن نحن اكتفينا بالكتاب على تحري آثار الصحابة، وأما آثار التابعين فتابعنا الفقهاء في نقولاتهم، ومن حب أن يتحرى أكثر حتى في آثار التابعين استطيع أن يراجع صنع ابن أبي شيبة، صنع عبد الرزاق، سنن ابن منصور، الأوسط لابن منذر، ينظر هل صح هذا الأثر عن التابع أم لا، فبعضها لا تثبت. ما قلت أكثر، قد تحرفت عليك كثير من الآثار الضعيفة التي لا تثبت عن الحسن من طريق أشعث بن سوار، ليست الأكثر، أقول كثير منها، من التي في لم تثبت عن الحسن تجدها من طريق أشعث بن سوار أو عمر بن عبيد، وطاووس كثير منها من طريق ليث بن أبي سليم. قلت والصواب قول الجمهور، لأن المعلومة في إطلاق الصحابة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مطلق التمتع على من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عام ذا، ويضاف إلى ذلك الآية، ويدل على ذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات. نعم، سيأتي. كانوا في كان الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج نفجر الفجور في الأرض. طيب أضيف عليه ويدل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات. ها الحج أشهر معلومات والعمرة من الحج لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج والعمرة من الحج لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال الشرط الثاني أن يحج من عامه ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن في من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أم لم يحج. قلت والصواب قول الجمهور لما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أطلقوا التمتع على من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من نفس العام ولا يكون متمتعا إلا بذلك. والآية أيضا تدل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس متمتعا إلا بذلك. وأما يعتمر فقط فهذا ما ويحج في العام الذي بعده هذا ما يعتبر متمتعا. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر به الصلاة. هذا اشترطه بعضهم وسيأتي فيه نظر. بل يقيم بمكة بعد إحلاله من العمرة حتى يحج. اشترط ذلك أحمد وإسحاق وروي عن عطاء وجاء عن عمر بن الخطاب ولم يصح لأن في إسناد عبد الله بن عمر لعمره وهو ضعيف. وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عن ابن عمر أنه يرى أنه لا يسافر سفرا بعيدا. وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصره أي إلى بلده بطلت متعته وإلا فلا. وقال مالك إن رجع إلى مصره أو أبعد بطلت متعته وإلا فلا. وذهب الحسن وسعيد بن المسيب إلى أنه يعتبر متمتعا وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر بن حزم ورواه يزيد الفقير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القول والصواب لأن الله أطلق ذلك بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يشترط عدم السفر بينهما ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السفر بعد أن أحلوا من العمرة. فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط المذكور. والأفضل والسنة هو عدم الفصل بين العمرة والحج بسفر كما فعل الصحابة في حجة الوداع والله أعلم. إذن الأفضل عدم الفصل بسفر ولكن إذا سافر ما زال متمتعا. لو أنه أتى بالعمرة ثم سافر للمدينة ثم أتى بالحج بعد ذلك هذا ما زال متمتعا. أو اعتمر في أشهر الحج شوال ذو القعدة في الحجة ثم رجع إلى بلده ثم دخل وقت الحج هذا أيضا يعتبر متمتعا. الشرط الرابع أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة لم يلزمه دم التمتع لأنه أصبح قارنا. طيب هذا على القول الراجح الذي اخترناه. وأما على قول بعضهم أن القارن أيضا يلزمه فلا يزال لازما له. ويدل على هذا الشرط حديث عائشة رضي الله عنها أن حاضت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة قالت ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. الشرط الخامس أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام فالمقيم بمكة أو الحاضر للمسجد الحرام المقيم بمكة وما حواليها هل عليه دم إذا تمتع؟ ليس عليه. ما الدليل ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام. قلت دليل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.